الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين، يقول في كتابه الروض المربع كتاب النكاح إلى أن قال: ويباح له، أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته، نظر ما يظهر غالبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في مقدمات النكاح من النظرة والخطبة، ومسائلها تسع: حكمها ودليلها وحكمتها وكيفيتها وعددها وشروطها وأنواع الخطبة وكيفيتها ووقتها، أي وقت العقد. وقد اتفق لنا هذا الدرس أن أخذناه بشيء من العلوم عن الشيخ حفظه الله بحضور شيخنا وشيخ الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، قبل ما يزيد على 24 سنة. وكانت ليلة مشهودة، كتبت عنها فيما كتبته عن الشيخ حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. والشيخ سيستأنف دروسه في الحرم النبوي يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، وسيأتي ذكر لبعض ما وقع في هذه الليلة في التعرض لترجيحات سماحته رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: ويباح له. فاللام في له في المتن هي لام الإباحة، لأن الرخصة إذا جاءت بعد الحظر دلت على الإباحة، والحظر هو في قوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها، ولا يجوز له أيضا أن يتعمد النظر إلى الأجنبية، لقوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم لما جاء الإذن بالنظر إلى المخطوبة كان هذا الإذن للإباحة، وهذا قول جمهور العلماء أن النظر إلى المخطوبة مباح، والصواب أنه سنة ومستحب كما في الإنصاف، وهو مذهب الشافعية وقول للمالكية رحمة الله تعالى على الجميع. فأما أصل الإباحة فمتفق عليه كما نقله الوزير: إلى ما ليس بعورة، أن ينظر إليها إلى ما ليس بعورة منها. وقال الموفق رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة النظر إلى من أراد نكاحها. ولم تبلغ المسألة مبلغ الإجماع، فهناك من الفقهاء من منع من النظرة، وهو خلاف شاذ محجوج بالسنة التي ستأتي. هذا هو الحكم. وأما الدليل فدليله السنة في أنواعها أو في نوعين منها أو ثلاثة: بالسنة القولية والفعلية والتقريرية. فالسنة القولية سيذكر المصنف رحمه الله حديث جابر: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود. ومن السنة القولية أيضا ما جاء في مسلم أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه تزوج أو خطب امرأة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: نعم نظرت إليها. قال: فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: نظرت إليها يا رسول الله. قال: كم أصدقتها؟ قال: 4 واقل. فقال عليه الصلاة والسلام: كأنما تنحتون الفضة من عرض الجبل، ليس لك عندي شيء. كأنه جاء يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على المهر، كأنه أخذ عليه أن يسوق 4 أواقي من الفضة مهرا لها، ثم وعده إن جاء بعث من البعوث بعثه معهم ليصيب معهم، وفعل عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه أنه سأله عن النظرة وأخبره أنه نظر وأقره ودله وأرشده عليه الصلاة والسلام إليها. كذلك دل على مشروعيتها ما جاء في الصحيحين من في قصة الواهبة، وهذه هي السنة الفعلية، فإنها جاءت المرأة ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر ثم أعرض عنها عليه الصلاة والسلام، والحديث طويل ومشهور. وأما حكمتها ففيها حكمة عظيمة، وهي دفع ما قد يطرأ على العقد من الطلاق من جهة الزوج أو الفسخ من جهة الزوجة بسبب عدم معرفة كل واحد منهما بالآخر، فإنه إذا عقد عليها ثم رآها بعد العقد ربما نفر منها أو نفرت منه، فيقع الضرر وينكسر قلب المرأة. ففي مشروعية النظرة فيه تيسير ورفع للحرج عنه وعنها. قد ذكر هذا السيوطي رحمه الله في القواعد. وأما كيفيتها فينظر إلى ما يظهر منها غالبا، ويأتي تفصيله عند كلام المصنف. وعدد النظرات ليس له حد، وإنما ينظر إلى أن يغلب على إلى أن يميل إليها أو أن ينصرف عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر في المرأة أكثر من مرة. وأما شروطها فهناك 6 شروط لجوازها. الأول: أن يريد خطبتها، والثاني: أن يغلب على ظنه إجابته، أن يجاب. وأما إذا غلب على ظنه أن مثلها لا تقبل بمثله فلا يجوز له أن ينظر إليها، لأن النظر يكون على ضربين: بعلمها وبغير علمها. فلو ترصد لها بغير علمها بنية الخطبة فإنه لا يجوز إذا غلب على ظنه أنها لا ترضاه. الشرط الثالث: أن يكون راغبا فيها، أن يكون راغبا فيها لا مجربا. الرابع: أن ينظر إلى ما ظهر منها غالبا، ويأتي ذكر الخلاف فيه. والخامس: أن لا يكون النظر بخلوة، أن لا يخلو بها، ويأتي إن شاء الله. والسادس: أن يأمن ثوران الشهوة عند النظر. هذه الشروط. أنواع الخطبة ستأتي إن شاء الله، على بنوعيها التصريح والتعريض، ويأتي كذلك كيفية العقد ووقته في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: ويباح له، يباح له ويباح لها، يباح له ويباح لها أيضا على ما هو متقرر أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى محاسن الرجل. ومر معنا في صحيح البخاري في شرح الصحيح اليوم في الفجر حديث الأحباش، وأن عائشة نظرت إلى أشخاصهم، تنظر إلى أشخاصهم، لكن يباح لها أن تنظر إلى محاسنه وأن تنظر إلى ما يدعوها إلى القبول بنكاح هذا الخاطب. وأما مع عدم مثل هذا القصد فإنه لا يجوز للمرأة أن تنظر بشهوة ولا أن تنظر إلى محاسن الرجال. حديث أفعى ومويان أنتما هذا لا يصح، وقد دلت السنة على جواز نظر المرأة للرجل لكن بلا فتنة وبلا نظر إلى محاسنه. دل عليه حديث فاطمة بنت قيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تعتد عند عبد الله بن مكتوم، قال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فلا ينظر إليها وهي تنظر إليه، لكن هذا النظر الخالي من الشهوة والفتنة. قال: ويباح له، أي لمن أراد خطبة امرأة. الخطبة هي خطبة النكاح، والخطبة بالضم هي خطبة الكلام. الخطبة تباح متى؟ هذه من المسائل، متى النظرة؟ النظرة متى تباح؟ قبل الخطبة أو بعدها؟ فبعض الفقهاء اختار أن تكون النظرة قبل الخطبة، قالوا: لدفع مفسدة كسر المرأة، فإنه إذا خطبها ثم نظر إليها ثم عزف عنها كسر قلبها وتأثرت، فقالوا ينظر إليها قبل أن يخطب، قبل أن يصرح أو يعرض، فإن مالت نفسه إليها خطب، هذا أولى. وإن جعلها بعد الخطبة، وهذا هو واقع الناس اليوم خاصة عند النظرة المرتبة التي تكون بترتيب مع المرأة ومع وليها، لكن لو استطاع أن ينظر إليها قبل الخطبة وحتى يتثبت من رغبته فيها، فإن رغب قدم الخطبة كما ذكرنا، ينظر إليها، ينظر إلى صورتها يجوز، لكن بالشروط التي تقدمت. قال: ويباح له، أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه، هذان شرطان: أراد وغلب على ظنه إجابته، نظر ما يظهر غالبا. اتفقوا كما نقل الوزير على جواز نظره إلى ما ليس بعورة منها، والذي ليس بعورة من المرأة هو الوجه والكفان، فاتفقوا على جواز نظره إلى وجهها وكفيها. وزاد أحمد رحمه الله في رواية، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، جواز النظر إلى الوجه والرقبة والكفين والقدم. قالوا يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال، ويستدل بالنظر إلى غيره على رطوبة البدن. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رخص في النظر إليها حاسرة، ينظر إلى شعرها، وذهب الإمام مالك إلى أن النظر المالكي يتشددون في هذا، وروي عن بعضهم المنع منه وهو شاذ لما ثبت من السنة التي تدل على خلافه، لكن المشهور عن مالك رحمه الله أنه جوز النظر إلى الوجه والكفين فقط. ويقابل هذا مذهب الظاهرية، جوز النظر إلى كل بدنها حتى إلى السوأتين، قالوا لأن نظره إلى مثل هذا قد يدعوه إلى نكاحها، والدليل ما خص شيئا، ما خص شيئا. والصواب هو مذهب الجمهور، لأن الدليل دل على ما اعتاده الناس، الناس ما اعتادوا أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبا. والأمر الآخر أن النظر إلى الوجه والكفين يغني عن النظر إلى غيرهما، لكن زاد بعضهم الرقبة والشعر، وزاد بعضهم الساق، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن علي رضي الله عنه لما بعث بنته إلى علي أي إلى عمر وعرضها عليه، فكشف عمر رضي الله عنه عن ساقيها وكانت صغيرة، فلطمت عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لشدة حيائها، فدل هذا على 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 جواز مثل ذلك. والمسألة محتملة. أما النظر إلى السوأتين فبعيد، والمنصوص عند الظاهرية أن ينظر إلى جميع البدن ما عداهما، ما عدا السوأتين. نعم.
قال رحمه الله: كوجه ورقبة ويد وقدم، لقوله عليه السلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود.
فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه، بعض ما يدعوه يكفي، فليفعل. وراوي الحديث هو جابر رضي الله عنه، وهو من أحاديث البلوغ، وتمامه كما قال الصنعاني رحمه الله أن جابر رضي الله عنه قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فنكحتها. والتخبي ليرى، لا ليرى سوءتها، وإنما ليرى ما يدعوه، يرى وجهها، يرى ساقيها، يرى قدميها، يرى كفيها، وهذا النظر بلا علم وهو جائز، يجوز أن ينظر إليها بعلمها وبغير علمها. وبغير علمها أولى في أن يؤدم بينهما كما هي حكمة النظرة، لأنها مع علمها قد تتصنع الزينة. نعم.
مرارا
إذا لم يتيسر له النظر يبعث امرأة تراها وتصفها له، لأن بعض الأعراف لا تسمح بالنظرة، فإذا رغب فيها بعث امرأة. وقد وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإنه بعث أم سليم إلى امرأة ونظرت إليها، وكان صلى الله عليه وسلم خاطبا، وقال وأمرها أن تشم عارضيها ومعاطنها. هذا ممكن. الوسيلة الثالثة أن يستشير، والمستشار مؤتمن كما روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد فعلت فاطمة بنت قيس، فإنها لما خطبت من معاوية وأبي جهم وغيرهما استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي حديثها. نعم.
مرارا أن يكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة.
مرارا إذا وجدت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه في المرأة، لكن لا يكرر النظر لغير حاجة، أو مع عزوفه عنها. قال بلا خلوة، وهذا من الشروط التي ذكرنا، وعدم جواز الخلوة لورود النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إياكم والدخول على النساء ولما فيها من المفسدة. الشرط السادس إن أمن ثوران الشهوة، إن أمن من ثوران شهوته فإنه ينظر، وإلا فلا. نعم.
ولا يحتاج إلى إذنها،
لعموم الخبر الذي تقدم ولقول جابر فكنت أتخبأ لها. نعم.
قال رحمه الله ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم.
ويباح نظر ذلك يعني ما يظهر غالبا كالوجه والرقبة واليد والقدمين، هذه الأربعة وزد عليها اثنين وهما الرأس والساق. يباح للمكلف أن ينظر إلى هذا كله من الأمة، سواء كانت له، فإن كانت له فله أن يطأها وينظر إلى ما فوق ذلك، أو كانت لغيره، وسواء كانت مسامة أو غير مسامة، كان يسومها ليشتريها أو لا، يجوز له أن ينظر إليها. فالشريعة خففت في النظر إلى الإماء، ولذلك روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه لما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية قالوا لا ندري أجعلها أمة للمؤمنين أو أمة ولد، فلما رأوه ضرب عليها الحجاب، ضربوا عليها الحجاب، عرفوا أنه اصطفاها صلى الله عليه وسلم زوجه. وهذا يدل على استفاضة النظر إلى الإماء عندهم، وعدم التحرج منه، فإنه لما جعلها زوجة ضرب عليها الحجاب، قالوا انظروا إن ضرب عليها الحجاب، فلما ضرب عليها الحجاب عرفوا أنها ليست أمة. فيباح للحر وللعبد أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من الإماء من هذه الأعضاء الستة، لكن شرطه ألا يكون النظر بشهوة، فإن كان بشهوة فلا، فحينها يؤمر بغض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض البصر الذي يثير شهوته منها. نعم. كذلك يجوز أن ينظر إلى هذه الستة من ذات محرم، وهي المحرمة عليه على التأبيد بنسب أو سبب أو رضاع، بنسب أو رضاع أو سبب مباح. أما إذا حرمت عليه تحريما مؤبدا بسبب محرم فإنه لا ينظر إليها، كالمرأة التي زنى بها والعياذ بالله أبوه أو ابنه، فإنها تحرم على الابن أو على الأب على التأبيد، لكن لا تكون من ذوات المحارم. كذلك الملاعنة تحرم على ملاعنها على التأبيد، لكن لا يجوز له أن ينظر إليها بعد الفرقة. فيقولون ينظر إلى ذوات المحارم التي حرمن عليه بنسب، وهن المذكورات في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم سبع، أو بسبب وهي منكوحة الأب ومنكوحة الابن وأم المرأة وبنت المرأة إن دخل بأمها، أو برضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهؤلاء المحرمات على التأبيد يجوز له أن ينظر إلى ما ظهر منهن، وأما المحرمة على التاقيت كأخت زوجته وعمتها وخالتها فلا، لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها. ونظره إلى ذوات المحارم يكون بلا شهوة ولا فتنة إلى الوجه والرقبة واليد والقدم والساق، هذه تظهر غالبا لكن بلا محظور كما تقدم. نعم.
ولعبد النظر ذلك مما
يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: لا خلاف في النظر على الوجه المباح إلى ذوات المحارم كأمه وأخته وابنته، كما أنه لا خلاف في منعه على وجه التلذذ والاستمتاع. إذا نظر إلى بعض محارمه إلى أخته من الرضاع متلذذا حرم عليها هذا النظر. نعم. قال:
ولعبد النظر ذلك من مولاته.
وللعبد أن ينظر إلى ذلك، إلى ما يظهر من مولاته. ملكت عبدا اشترته أو ورثته أو وهب لها، فله أن ينظر إلى مولاته، أن ينظر إلى ما ظهر منها أيضا بلا فتنة ولا شهوة. والدليل قوله عز وجل: لا جناح عليهن، يعني على أمهات المؤمنين، في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. نعم.
ولشاهد،
ولأن الحرج يلحق بالسيدة، عليها حرج شديد إذا احتجبت عن قنها، فهي تحتاجه للخدمة، وعبوديته تمنعه من الطمع فيها، وعرف وعادة الناس في الجاهلية وفي الإسلام على هذا. نعم.
ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها لحاجة.
ولشاهد أن ينظر للمرأة التي يريد أن يشهد عليها، يريد أن يشهد عليها أو لها، يشهد عليها بحد زنا أو بحد قذف، وأراد أن يشهد ينظر إليها، وإن كان الأولى ألا يفعل إلا إذا كانت مستهترة، أو يشهد لها في معاملة، في بيع أو شراء أو شركة أو حق من زوج أو من غيره. لشاهد أن ينظر إلى وجهها، وزاد بعضهم وسيذكر المصنف وإلى كفيها أيضا للحاجة، هذا الشاهد. كذلك المعامل الذي يعامل المرأة في تجارة أو في شركة أو في قرض أو في وديعة، وأراد أن يحمل شهادة عليها أو لها، نظر إليها، نظر إلى وجهها وكفيها، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، فلا يشهد على متحجبة لا يدري هل هي زينب أو فاطمة. فالشريعة لتحقيق هذه المصلحة أباحت له النظر إليها. كذلك إذا أراد أن يتثبت القاضي، أن يتثبت من الشاهدة، لو كانت امرأة جاز له أن ينظر إليها، أو أراد الخصم أن يتثبت أن التي تشهد عليه أو له هي فلانة، وأراد أن يتثبت من صورتها، يرى تبيح له الشريعة أن ينظر إلى وجهها وكفيها. نعم.
ولطبيب ونحو
كذلك مما رخصوا فيه: المرأة التي لا تشتهى والبرزة التي تكثر البروز في الأسواق والقبيحة، ويستدلون بقول عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فهذا أيضا مما رخص فيه، ينظر إليه إلى ما غلب، إلى ما ظهر منها غالبا بالقيد الذي تقدم، أي بلا شهوة. كذلك مما رخص فيه: من تعامله المرأة يجوز له أن ينظر إليها ليرجع إليها عند الدرك، إذا كان الضمان سيكون عليها فلا بد أن يعرفها، ظاهر هذا أنه جائز في حق كل امرأة. وكرهه الإمام أحمد رحمه الله للشابة أن يعامل شابة ويضطر إلى أن ينظر إليها، فقد يقع بذلك فتنة. لكن لو احتاج إلى ذلك نظر إليها بغير شهوة وبلا خلوة، وكان النظر إلى وجهها وكفيها فقط. نعم.
ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه حاجة،
هذا أيضا مما رخص فيه دفع للضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وما حرم تحريم وسيلة يباح للحاجة. ولطبيب إذا لم يوجد طبيبة، ظاهر كلام المصنف أنه يباح بلا قيد، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز إلا مع تحقق الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. إذا لم يوجد طبيبة تطبب المرأة جاز للطبيب أن ينظر إليها وأن يلمس منها ما تدعو له الحاجة، وما زاد على الحاجة يحرم عليه أن ينظر إليه. فإذا كان سيعالج في أسنانها فلا ينظر إلى صدرها ولا إلى رقبتها، إذا كان علاجه وتطبيبه لها في قدميها لا ينظر إلى وجهها، كذلك يحرم عليه أن ينظر إليها أو أن يلمسها بشهوة. وأن تتحقق الحاجة، وأما نظره أو لمسه لها لغير حاجة كما يقع في عمليات التجميل، هذه أمور تحسينية وليست حاجيات ولا ضروريات. يحرم على المرأة أن تمكن الطبيب من النظر إليها أو من لمسها لأجل هذا. كذلك يحرم عليها أن تذهب إلى طبيب ذكر ولو كان مسلما أو كافرا مع وجود امرأة ولو كافرة، فالمرأة الكافرة أولى، الطبيبة الكافرة أولى من الرجل المسلم إذا أمنتها على نفسها. والنساء في الأزمان المتأخرة تساهمن في هذا، يعني حتى في الولادة بعضهن تشترط أن يكون طبيبا، هذا والعياذ بالله من قلة الدين. لا يجوز لها أن تمكن الطبيب مع أمنها على نفسها وعلى ولدها. قال ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه الحاجة، إذا دعت الحاجة جاز النظر وجاز اللمس. والفقهاء يستدلون على هذا بنظر الصحابة رضي الله عنهم إلى عورات بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكشف كل واحد منهم مؤتزره وينظر فيه هل بلغ فأنبت فيقتل فهو بالغ وإلا فلا. والحاجة كما قلنا تقدر بقدرها. نعم.
ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة،
المرأة تنظر من المرأة وتنظر من الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، فما بين السرة والركبة عورة، لا تنظر إليها المرأة من امرأة أخرى ولا تنظر إليها امرأة إلى رجل. ومفهوم كلامه أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى ما سوى ذلك من الرجل، تنظر إلى صدره وإلى وجهه وإلى رأسه وإلى قدميه وساقيه، لكن لا على سبيل الشهوة والتلذذ. وكلما سلمت المرأة من النظر إلى الرجال فهو أصون لدينها، وهذه من الأمور التي ابتلي بها النساء اليوم، النظر إلى الرجال في الجوالات والأجهزة، فإن كان على سبيل التلذذ فهو محرم، لأن الله أمر بغض وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، والبصر الذي أولى الأبصار بالغض هو النظر بشهوة. ويفرق بين النظر إلى الأشخاص وإلى المفاتن والمحاسن، فلا يليق بمؤمنة أن تفعل هذا.
أن تنظر إلى صدره ويترخص بمثل هذا الكلام في نظرها إلى الملاكمين والمصارعين واللاعبين. هذه أمور ما لا يمكن أن يستدل بنصوص الطهر والعفاف والستر التي وردت فيها بعض رخصة في السنة يستدل بها على هذا التوسع الذي وصل إليه الناس اليوم. يجوز للمرأة أن تنظر للمرأة الأخرى إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ولو كانت الناظرة كافرة أو كانت المسلمة هي الناظرة، يجوز هذا لهذا. ودليل جواز نظر المرأة إلى الرجل حديث فاطمة الذي تقدم ذكره، ولحديث عائشة في نظرها إلى الأحباش. نعم.
ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة.
يحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة، كذلك يحرم خلوة ذكور من باب أولى بامرأة ولو لرقية أو تعليم قرآن. لا يجوز لذكر أن يخلو بامرأة من غير محارمه ولو لتعليم، وكذا لا يجوز أن يخلو ذكر بنساء في مكان شبهة. وكذا ألحق بعض الفقهاء الخلوة بالأمرد دفعا للفتنة، ومنع بعضهم خلوة الخصي والمجبوب بالمرأة، قالوا لإمكان الاستمتاع بغير الوطن بتقبيل ونحوه. ومما يباح في هذا أيضا نظر المرأة إلى زوجها إلى كامل بدنه، ونظره إلى كامل بدنها، هذا من المباح. وقد كان عليه الصلاة والسلام يغتسل هو وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من إناء واحد. واستطرد المصنف في هذا لارتباطه بالنظرة، وهذا من خبايا الزوايا. وإذا أردت أن تتعرف على أحكام النظر فيمكن عن طريق المطولات في مثل هذا الموضع أو في الكتب التي خصت النظر بكتاب. ومن ذلك إحكام النظر، وهذا من الجناس الجميل، إحكام النظر في أحكام النظر. النظر الأول هو البصيرة، والنظر الثاني في نظر الحاس، هذا لابن القطان الفاسي، كتاب جليل في أنواع وما يحرم وما يحل منه. حتى ذكر رحمه الله ما يكره من النظر إلى متاع الحياة الدنيا، وخطاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا يطلق بصره فيما وهبه الله عز وجل لغيره حاسدا أو متسخطا على أقدار الله عز وجل عليه أو متلهفا وراء هذه الحياة الدنيا، فإن نظر برك لأخيه وجاهد قلبه في عدم الحسد، وجاهده أيضا في تذكر ما عند الله عز وجل، فإن ما عند الله خير وأبقى.
قال رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة.
شرع رحمه الله في ذكر أحكام الخطبة، وظاهر صنيعه هنا أن النظرة وقعت قبلها، وتقدم ما في هذا. الخطبة نوعان: تصريح وتعريض، يباحان ويحرمان، ويباح التعريض دون التصريح. فالخطبة لها ثلاثة أحوال: يحرم التصريح والتعريض، هذا إذا فعله الرجل مع متزوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا وهي لازالت في العدة، هذا يحرم على الأجنبي أن يخببها على زوجها أو أن يصرح لها أو يعرض، وسيأتي التفريق بين التصريح والتعريض. والحالة الثانية يباحان التصريح والتعريض إذا كانت المرأة خلية بلا أزواج أو طلقت بدون أو طلقت عفوا يباحان لمن أبانها بدون الثلاث، يباحان لمن أبانها خاصة، رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم بانت منه خرجت من العدة، يجوز له أن يصرح وأن يعرض بخطبتها حتى لا تعجل بأن تقبل غيره في النكاح، لأن المطلق طلاقا رجعيا له في العدة أن يراجعها ولو بغير رضا منها، وله بعد خروجها من العدة أن يخطبها مع الخطاب، وهو أولى بها من 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 غيره. الحالة الثالثة يحرم التصريح دون التعريض، هذه لبائنة بينونة كبرى سواء بانت بوفاة أو بطلاق أو بفسخ أو لعان، فيحرم التصريح ويجوز التعريض. وهذه الأحوال الثلاثة ستأتي في كلام المصنف. بدأ بقوله ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، التصريح ضد التعريض، وهو أن يأتي باللفظ الذي لا يحتمل إلا إرادة النكاح، وأما التعريض فيأتي بلفظ عرض ليس لا يصرح فيه برغبته في المرأة. قال ويحرم التصريح وحده بخطبة المعتدة، المعتدة تكون من طلاق وتكون من وفاة، كذلك ألحق الفقهاء المزني بها حتى تخرج من عدتها لأنها تعتد بعد الزنا، كذلك الموطوءة بشبهة تحرم خطبتها. لماذا؟ لأنها ربما تعجلت الإخبار بانتهاء العدة، إذا سمعت أنه أرادها أنه راغب فيها قد تخبره أن عدتها انتهت وهي لم تنتهي بعد، فلا يعرضها لمثل هذا. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، ثم مثل للتصريح كقوله
أريد أن أتزوجك،
أريد أن أتزوجك، هذا صريح صريح في اللفظ، هذا محرم. ما هو الدليل؟
لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء.
ولا جناح، هذا اللفظ نفي الجناح ونفي الحرج في النصوص يدل على الإباحة. قال المصنف لمفهوم، النصوص لها منطوق ولها مفهوم، هذه الآية لها منطوق وهو إباحة التعريض، المفهوم الذي يسمى دليل الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وإنما في محل السكوت هو تحريم التصريح، فإباحة التعريض مفهومها تحريم التصريح، هذا هو الفقه، يسمى مفهوم المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فصريح الآية يدل على إباحة التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وهذه الآية جاءت بعد آية الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ثم قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فهذا مجمع عليه أن المعتدة من عدة الوفاة يحرم التصريح لها بإرادة النكاح حتى تخرج من عدتها بوضع حملها أو بمضي أربعة أشهر وعشرة. ويجوز أن يعرض فيقول مثلك لا يترك، هنا ما صرح بالزواج، أو جمالك يغري الرجال، هذا تعريض، لم يصرح بقوله أريد أن أتزوجك.
نعم.
وسواء كانت المعتدة من وفاة والمبانة حال الحياة دون التعريض،
يعني يحرم التصريح دون التعريض فيجوز، وسيأتي مثاله. وسواء كانت المعتدة من وفاة، وهذا مجمع عليه، وكذلك المبانة حال الحياة. المبانة حال الحياة يكون بطلاق، طلقها ثلاثا أثناء العدة، يحرم التصريح ويجوز التعريض. أو فسخ النكاح لرضاع أو للعان، فيجوز له التعريض دون التصريح. قال دون التعريض فيباح لما تقدم، يعني لما تقدم من ماذا؟ من الآية. وقد فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه خاطب أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة رضي الله عنه بقوله لقد علمت أني رسول الله، أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي. يقول تعلمين موضعي من قومي، هنا لم يصرح لها عليه السلام بأنه يريد النكاح، وهذا عند الدارقطني، فهذا التعريض وهي معتدة من وفاة. كذلك في عدة الطلاق قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا تسبقيني بنفسك، يعني كأنه يقول لا تتعجلي بالنكاح حتى يعني أقضي في أمرك. هو لم ينكح عليه الصلاة والسلام لكنه أرشدها فيما بعد. وفي رواية إذا حللت فآذنيني، لما جاءت تستفتيه في عدتها قال إذا حللت فآذنيني، يعني أخبريني إذا خرجت من العدة. هذا نوع من التعريض للتصريح. نعم. والحنفية رحمه الله حملوا الآية في تحريم، حملوا مفهوم التحريم في التصريح على المعتدة من الوفاة فقط لأنها جاءت في سياقها. قالوا أما المعتدة البائن بفرقة في الحياة فلا يحرم التصريح ولا التعريض، والصواب هو الأول لاشتراكهما في المعنى، لأنها في عدة، هذه في عدة من الوفاة وهذه في عدة من الطلاق، يعرض ولا يصرح حتى تنتهي، حتى لا تتعجل في دعوى انقضاء العدة وتنكح وهي لا زلت فيها. نعم.
قال رحمه الله ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية،
هذه الحالة الثانية، ويحرم التعريض والتصريح لرجعية لأنها لا زالت زوجة. قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، ولها النفقة ولا تخرج من بيت زوجها، وأولى منها المتزوجة، ليس له أن يقول مثلك يرغب فيه، كأنه يلمح لها أن تطلب الفسخ، أو كما يفعله الفساق اليوم يخببون النساء على أزواجهن حتى تطلب الفسخ ثم يتزوجها، وبعضهم يخببها حتى على دينها، يعني أفسدوا على صغار السن خاصة من البنات دينهن وأغروهن بالحرية والانطلاق والسفريات والذهاب، ثم يبون تبوء الواحدة منهن والعياذ بالله بالخسار. قال ويحرم التعريض كالتصريح، يعني يحرم لرجعية. هنا يفهم منه استثناء المزني بها والموطوء بشبهة، فبعض الفقهاء يلحقها بالمعتدة أنها لا يصرح، لا يعرض ولا يصرح حتى تنقضي من عدتها بهذا الوطئ المحرم أو بوطئ الشبهة. نعم. الحالة الثالثة
ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث،
هذه البينونة الصغرى، من بانت بينونة صغرى طلقها طلقة واحدة أو طلقتين ثم خرجت من عدتها، يباحان له هو التصريح والتعريض ما دامت في العدة. وأما غيره فلا يجوز له أثناء العدة لأنها لا زالت زوجة. قال لأنه، ولذلك قال ويباحان لمن خاصة، له خاصة لمن أبانها خاصة، لا لغيره. نعم، لأنه
يباح له نكاحها في عدتها كرجعيته، فإن له رجعتها في عدتها.
نعم، يعني كما لو طلقها طلاق رجعيا أو أبانها بسبب فسخ بالعيب، فسخ النكاح بعيب أو عن طريق الخلع طلقها على عوض، يباح له وهي في العدة أن يصرح وأن يعرض، وأما غيره فلا. نعم.
قال رحمه الله: ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها.
أيضا هي لا يجوز لها أن تصرح ولا تعرض وهي لازالت في العدة، لما لا تخاطب رجلا وهي في عدتها وتقول مثلك يرغب فيه، هذا تعريض منها أنها تريده. وكذلك يحرم عليها التصريح، تقول إذا خرجت من العدة أريد أن أتزوجك. فالآية خاطبت الرجال، وفي المعنى النساء كذلك، لا يجوز لها أن تصرح ولا أن تعرض وهي لازالت في عدتها. هذه الرجعية، قال منها يعني الرجعية. أما البائنة فيجوز لها التعريض وهي في العدة دون التصريح، وهي في العدة يجوز لها أن تعرض، أما الرجعية فلا. قال: ويحرمان منها، يعني من الرجعية. نعم.
فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا.
نعم، أن تجيب أو أن تبت أن أو أن تعرض نفسها. نعم.
قال رحمه الله: وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح.
نعم، للآية. نعم.
قال رحمه الله: والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه.
هذا مثال التعريض. نعم. أو إذا انتهيت من العدة فأعلميني، كقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس. نعم. وتجيبه
إذا كانت بائنا
لا رجعية فلا تجيب، يحرمان منها. نعم.
ما يرغب عنك ونحوهما.
نعم.
كقوله: لا تفوتيني بنفسك.
نعم.
وقولها: إن قضي شيء كان.
نعم.
فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم، أو أجابت غير المجبرة لمسلم، حرم على غيره خطبتها بلا إذنه.
شرع رحمه الله في ذكر الخطبة على الخطبة، ولها أحوال. الحال الأولى أن يجاب الخاطب الأول، فإن أجيب حرم، هذا محل الإجماع، يحرم إذا أجيب الخاطب الأول. من الذي يجيبه؟ إن كانت المخطوبة أيما أو كانت حرة وكانت ثيبا فهي التي تجيب، أو أجاب ولي مجبرة وهي الصغيرة البكر، خطب فقال أبوها، ولي المجبرة هو الأب، اختلف في الجد، أبو الصغيرة هذا هو ولي الإجبار على خلاف في 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 هذا. فإن أجاب حرم على غير الخاطب أن يخطب على خطبة أخيه لأنه أجيب. وهذا قول أكثر أهل العلم، أن النهي محمول على التحريم. وذكر الخطابي أنه للتأديب، فيكون النهي للكراهة، والصواب الأول دفع للمفسدة، لأن الخطبة على خطبة الأخ توقع العداوة بين المسلمين وتسبب في القطيعة المحرمة. قال الموفق رحمه الله: بلا خلاف، إلا أن قوما حملوه على الكراهة والأول أولى، الحمل على التحريم هو أولى، ولذلك قال حرم على غيره خطبتها. فإن فعل وخطب على خطبة أخيه وعقد له صح العقد عند أكثر أهل العلم. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح، لأن النهي يقتضي الفساد. والظاهرية قالوا لو فعل لا يصح العقد ويفسخ، سواء دخل أو لم يدخل، حتى لو دخل بها يفسخ النكاح، لأنه نكاح باطل عندهم. والمالكية قالوا إن دخل بها صح وإن لم يدخل فسخ. وهذا يدل على أن الأمر شديد عند الفقهاء رحمه الله أن يخطب العبد أو الرجل على خطبة أخيه. قال: فإن أجاب ولي مجبرة وهو الأب أو وصي الأب في النكاح، ووصيه في النكاح للحرة البكر أو سيد البكر أو الثيب، السيد كذلك هو ولي أمته سواء كانت بكرا أو ثيب، إذا أجيب إذا أجاب الخاطب، لأن الخاطب قد يخطب أمة بشرطيها إذا خاف العنت ولم يجد طول الحرة. فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا ولو إشارة للخلاف، الإجابة تكون صريحة: قبلنا خطبتك وسنزوجك، هذه إجابة صريحة. الإجابة المعرضة كأن يقول مثلك لا يرد، لكن ما لم يعطه الإجابة الصريحة. قال: ولو تعريضا لمسلم. مفهوم العبارة أنه لو كان الخاطب الأول كافرا جاز للمسلم أن يخطب على خطبته، لمفهوم الحديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا ظاهر اختياره أنه يجوز أن يخطب المسلم على خطبة الكافر. الكافر إن كان حربيا فيجوز لأنه مباح الدم، لكن إذا كان ذميا ففي قول للمالكي الأول الجواز مذهب الجمهور، في قول للمالكية والشافعية لا يجوز دفعا للظلم ولو عن الذمي أو المستأمن أو المعاهد. والحديث ذكر الأخ لأنه هو الغالب، ذكر الأخ أنه هو الغالب، والله عز وجل يقول: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالمؤمن خير من الكافر، فاستدل استونس بالآية على أنه يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الكافر. وتوسع بعضهم قالوا: لو كان الخاطب الأول فاسقا أو سيضر بالمرأة أو كان مروج مخدرات أو كان سيصرفها عن العلم أو يتسبب في تهتكها وضياعها جاز له من باب النصيحة، الدين النصيحة، أن يخطب على خطبته. ومن جهة النص فهو لم يفرق بهذه المعاني التي ذكرها بعض الفقهاء. قال: أو أجابت غير مجبرة وهي الحرة الثيب لمسلم حرم على غيره خطبتها، على التفصيل تقدم. إذن تحرم الخطبة على خطبة الأخ إذا أجيب، لكنها قد تباح إذا أذن الخاطب الأول أو لم يعلم الثاني بالأول لم يعلم أنه أجيب أو يعلم أنه رد. وفي حديث ابن عمر سيأتي ذكره ما يدل على هذا. قال: بلا إذنه. مفهومه أنه إذا أذن الخاطب الأول للثاني أنه يجوز، وهذا نص الحديث الذي سيذكره المصنف. قال:
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي.
نعم، وعند الشيخين عن ابن عمر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب، حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن له، متفق عليه. ففيه التصريح بالإذن، وهو الذي ذكره الحافظ رحمه الله في بلوغ المرأة. هذه حالة من حالات الجواز، هناك حالة تحريم وهي إذا أجيب الأول، إلا أن يأذن أو أن يأذن سواء أجيب أو لم يجب. كذلك يجوز لأن يخطب على خطبة أخيه إن رد. قال: وإن
رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت أو جهلت الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثاني أن يخطب.
جهالة الحال استدل لجواز الخطبة عليها على خطبة الأخ بحديث فاطمة بنت قيس، فإنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطبها، فقال عليه الصلاة والسلام، وهنا اجتمع خطبتان، خطبة معاوية وخطبة أبي جهل، فقال: أما معاوية فصعلوا كل مال له. وأما وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني من السوء. معاوية صار أمير المؤمنين، كان خيرا لفاطمة لو علمت الغيب أن تنكح معاوية، لكن ما حصل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبها بحاله في وقت الخطاب. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل يضرب النساء أو أنه كثير الأسفار. انكح أسامة. والشيخ في الدرس ذكر أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض الفقهاء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خطب لأسامة بقوله انكح أسامة. فلما أحال كان الشيخ في الدرس يحيل الترجيح إلى الشيخ، إلى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فقال الشيخ عبد العزيز: من زعم هذا فقد غلط، النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب لأسامة، وإنما كان أسامة خاطبا من الخطاب، ولا يعلم هذا بهذا ولا هذا بذلك، ما كان يدري أبو جهم بمعاوية ولا معاوية بأسامة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم خطبة أسامة، فكان مشيرا لا خاطب. هذا هكذا قال سماحته وكلامه رحمه الله في غاية الفقه والوجهة، حتى نجمع بين النهي وبين هذا الفعل الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فاطمة ذكرت له اثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أسامة، وهذه هل هي خطبة على خطبة؟ قطعا لا، لو كانت كذلك لنهاهم عليه الصلاة والسلام. فذكرت له أنهم خطبوها وأشار إليها بما أشار عليه الصلاة والسلام، وأخذت بمشورته، قالت: فنكحت أسامة، وهو يطعن فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه للونه، فتقول: فنكحته واغتبطت به، يعني سعدت معه رضي الله تعالى عنه وعنها. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويسن العقد يوم الجمعة مساء.
السنية، قال الشيخ رحمه الله هذا نص، الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال هذا نص على السنية ولا يخلو من النظر لعدم الدليل، ما في دليل يدل على قصد هذا الوقت. وأما إذا وقع اتفاقا فحسن، لو وقع اتفاقا دون أن يتقصد بالعقود عصر الجمعة، من استحبه قالوا لأنه وقت ساعة الإجابة وقد يؤدم بين الزوجين لأجل ذلك، لكن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل، وليس على هذا دليل. نعم.
لأن فيه ساعة الإجابة ويسن بالمسجد،
هذا وقته، وذكر المكان أن يكون العقد في المسجد، أيضا هذا ليس فيه دليل، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يتقصدون المسجد. المساجد مباركة، مباركة سواء المسجد الحرام أو غيره، من قصده لا ينكر عليه، لكن الصواب أنه لا يقصد لأجل هذا، لعدم الورود. يقال يجوز أن يعقد في المسجد، لكن لا يقال يسن، لأن السنة لا تثبت إلا بدليل. نعم.
ذكره ابن القيم رحمه الله.
نعم. ابن القيم على رؤوسنا، وهو فاحل من فحول العلماء، لكن ابن القيم يحتج لقوله لا به كغيره، وكما قاله رحمه الله برحمته الواسعة، وهو ذكره عن الفقهاء وعن جماعة. نعم.
ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه.
يخطب سواء كان الخطيب من العاقد أو الولي أو من حضر، يخطب بها، وهذه الخطبة سنة وليست بواجبة خلافا لداود الظاهري. والدليل عدم وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر هذه الخطبة. وهذه الخطبة جاءت في حديث ابن مسعود، وهو من أحاديث البلوغ، أيضا رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله، أن ابن مسعود قال: كان علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد للحاجة، والنكاح حاجة من أعظم الحاجات، علمه التشهد، هذا التشهد، التشهد تشهدان، تشهد الحاجة، والتي صارت تلقى بخطبة الحاجة، وتشهد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه التشاهدين، تشاهد الصلاة، علمني التشاهد كما يعلمني السورة من القرآن كفي بين كفي، وذكره وعلمه التشاهد لأجل حاجة وهو هذا، ونصه قال وهي:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
نعم، رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وأظنه ليس فيه ونتوب إليه. عندك علم في هذا الشيخ؟ ونتوب إليه أظنها زائد من ما أضافه الفقهاء: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، الحديث. وزاد فيه ابن مسعود ثم قرأ الآيات الثلاث، آيات التقوى، آية النساء وآية العمران وآية الأحزاب: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، في آخر سورة الأحزاب. وليست واجبة وليست شرطا، ولو قال غيرها بعض الفقهاء كان يحمد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول للولي: قل زوجتك بنتي فلانة، ثم للناكح أن يقول قبلت. نعم.
قال رحمه الله: ويسن أن يقال لمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية.
نعم، قال مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك أولم ولو بشاه، أو يقول هذا: بارك الله لكما. هذا أيضا رواه الخمسة إلا النسائي، وهو أظنه في البلوغ أيضا وصححه الترمذي، لكن بخطاب المفرد: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا قال له بارك الله لك، إذا رفأه يعني دعا له عند الزواج، وترك عادة الجاهلية في قولهم بالرفاء والبنين، سعادة وبنين، لأن فيه رائحة جاهلية، لأنه يدعو له بالبنين دون البنات. نعم، فالتزام ما ورد في السنة أولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم سليم وأبي طلحة حينما توفي ابنهما: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فالدعاء بالبركة هو أولى أحسن، والدعاء بالوالد أفضل من غير الوالد، فكيف إذا كان الوالد لفظا جاهليا وقد يكون فيه مفسدة. نعم،
فإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.
نعم، هذا حسنه الألباني رحمه الله، وهو عند أبي داود في سننه، يقول هذا، يعني بيّنت السنة ما يقوله الغريب للزوجين وما يقوله الزوج، والزوجة كذلك تقول لزوجها، تدعو بهذا الدعاء: لا بأس، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. كذلك من الأذكار أن يقول الوالد عند إرادة الوطء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيه حديث ابن عباس في الصحيحين، فإنه إن قاله وقدر بينهما ولد لم يقربه شيطان بإذن الله عز وجل. وقد بلغنا أن بعضهم كان يقول: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، يدعو بدعاء الركوع في أول ليلة، هذه تأخذه الغفلة والفرحة، فيتثبت ويطمئن ويتعود على الوارد في سنة الرسول عليه وسلم. كذلك مما يسن ويشرع أن يعلن النكاح وأن يضرب عليه بالدف من الرجال أو النساء بالقدر الذي يكون به الإعلان، ويأتي إن شاء الله في باب الوليمة. أطلنا عليكم، أسأل الله عز وجل أن يعظم أجركم بهذا المجلس، وأن يذكرنا وإياكم به في الملأ الأعلى، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموجبا لنا ولكم به جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومن حمل هذا العلم عنا من أهل فردوس الأعلى من الجنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.